بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني الأفاضل، حديثنا اليوم حول أمر مهم يتعلق بجانب عظيم من جوانب الإيمان، ضلت فيه فرق وزلت فيه أقدام وانحرفت فيه أفهام، ألا وهو أمر التكفير، هذه الفاحشة العظيمة والجريمة الشنيعة التي أدت إلى سفك الدماء وترويع الآمنين وإلى نزع الأمن واستبداله بالخوف. ولأجل ذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الفكر، وحذر من أصحابه، وأول من يبدأ به ويرفعه وهم الخوارج. ولذلك اخترت هذا العنوان: تاريخ الخوارج وظهور الفكر التكفيري. سبب اختيار هذا الموضوع أو سبب الحديث عن هذا الموضوع: أولاً، الخوارج من الفرق التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم باسمها، وذكر أوصافهم وأعمالهم، وأمر ولاة الأمر بقتالهم، وبين سوء عاقبتهم. ثانياً، من أسباب الحديث في هذا الموضوع أثر الخوارج السيء على البلاد والعباد، فهم عدو متربص بالمسلمين، يعيشون بينهم ويتكلمون بألسنتهم، ولكنهم في الحقيقة من أشد الأعداء، حتى قال ابن تيمية رحمه الله في وصفهم: شر على المسلمين من غيرهم، فإنهم لم يكن أحد شرا على المسلمين منهم، لا اليهود ولا النصارى، فإنهم كانوا مجتهدين في قتل كل مسلم لم يوافقهم، مستحلين لدماء المسلمين وأموالهم وقتل أولادهم، مكفرين لهم، وكانوا متدينين بذلك لعظم جهلهم وبدعتهم المضلة، ذكره في منهاج السنة. فشوهوا الإسلام وأحكامه بأفعالهم الشنيعة التي لا يقرها دين ولا فطرة سليمة. الأمر الثالث الذي يدعونا للحديث عن الخوارج وعن هذا الفكر التكفيري أن السعيد من وعظ بغيره، والشقي من اتعظ به غيره. فالمسلم العاقل هو من يسعى للحذر منهم ومن أفعالهم، خصوصا وأن خطورتهم تكمن في أمرين: الأول اتباعهم المتشابه واستدلالهم بالمشتبهات والشبهات على باطلهم، كما وصفهم الله عز وجل بقوله: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. ليس هذا فقط، بل يدافعون عن هذه الشبه ولا يرجعون، أو بعبارة أخرى وقل من يرجع منهم إلى الحق. ولما خرجوا زمن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كلمهم وناظرهم وأرسل لهم عددا من الصحابة منهم ابن عباس رضي الله عنه، ولكنهم لم يرجعوا عن عقيدتهم وفكرهم المنحرف. الثاني السبب أول الأمر الثاني الذي يبين خطورتهم رفعهم لراية الجهاد، فيغتر بهم الجهلة أصحاب العواطف فيخرجون على المسلمين وإمامهم، وينطبق عليهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية، ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهدها فليس مني، ومن قاتل تحت راية عمية يدعو إلى عصبية أو يغضب لعصبية فقتل فقتلته جاهلية. وهذا الحديث ينطبق على الخوارج في أفعالهم، ولأجل هذين الأمرين وهو استدلالهم بالمتشابه ودعوتهم للجهاد اشتبه أمرهم على كثير من المسلمين ممن يجهل حالهم ويجهل تحذير النبي صلى الله عليه وسلم منهم، بل أصبح يدافع عنهم. ولذلك وجب التحذير منهم ومن مسلكهم. أولا، من هم الخوارج؟ من هم الخوارج؟ قال ابن كثير في التفسير: سموا خوارج لخروجهم عن طاعة الإمام والقيام بشرائع الإسلام. ويقول ابن حجر: أما الخوارج فهم جمع خارجة أي طائفة، وهم قوم مبتدعون سموا بذلك لخروجهم عن الدين وخروجهم على خيار المسلمين. وقال الشهرستاني في الملل والنحل: كل من خرج على الإمام الحق الذي اتفقت الجماعة عليه يسمى خارجيا، سواء كان الخروج في أيام الصحابة على الأئمة الراشدين أو كان بعدهم على التابعين بإحسان والأئمة في كل زمان. وهي أول الفرق خروجا على جماعة المسلمين، وأول البدع التي ظهرت وانتشرت. قال ابن تيمية: وأول بدعة حدثت في الإسلام بدعة الخوارج. فإذا علمنا أنها من البدع المحدثة وأنهم قوم سوء وجب الحذر منهم. متى ظهر الخوارج؟ متى ظهر الخوارج؟ بداية خروجهم كانت في عصر النبي محمد صلى الله عليه وسلم. عن جابر بن عبد الله: وتأملوا إلى بداية الخروج. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم التبر والغنائم، وكان في حجر بلال، فقال رجل: اعدل يا محمد فإنك لم تعدل. فقال: ويلك ومن يعدل بعدي إذ لم أعدل. فقال عمر: دعني يا رسول الله حتى أضرب عنق هذا المنافق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا في أصحاب له يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، رواه ابن ماجه. وعن سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بعث علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن بذهيبة في أديم مقروض، قال: فقسمها بين أربعة نفر وأقرع، يقول: فقسمها بين أربعة نفر، بين عيينة بن بدر وأقرع بن حابس وزيد الخيل والرابع إما علقمة وإما عامر بن الطفيل. فقال رجل من أصحابه: كنا نحن أحق بهذا من هؤلاء. قال: فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ يأتيني خبر السماء صباحا ومساء. قال: فقام رجل غائر العينين مشرف الوجنتين ناشز الجبهة كث اللحية محلوق الرأس مشمر الإزار، فقال: يا رسول الله اتق الله. قال: ويلك، ألست أحق أهل الأرض أن يتقي الله؟ قال: ثم ولى الرجل. فقال خالد بن الوليد: يا رسول الله، ألا أضرب عنقه؟ قال: لا، لعله أن يكون يصلي. فقال خالد: وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لم أمر أن أنقب قلوب الناس ولا أشق بطونهم. ثم نظر إليه وهو مقف فقال: إنه يخرج من ضئضئ هذا قوم يتلون كتاب الله رطبا لا يجاوز حناجرهم، يعني يقرؤون القرآن بأفواههم لا يفقهون معناه ولا يعلمون فقهه ولا يستقر الإيمان في قلوبهم به، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل ثمود. أنت لما ترمي السهم ويدخل في الرمية ويخرج من الجهة الأخرى، السهم يخرج بماذا؟ لا يخرج بشيء. كذلك هم يمرقون من الدين، يخرجون من الدين ويطعنون في الدين كما يمرق السهم من الرمية. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بين النبي صلى الله عليه وسلم يقسم ذات يوم قسما، فقال ذو الخويصرة ورجل من بني تميم: يا رسول الله اعدل. قال: ويلك، من يعدل إذا لم أعدل؟ فقال عمر: ائذن لي فلأضرب عنقه. قال: لا، إن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، يمرقون من الدين كمروق السهم من الرمية، ينظر إلى نصله فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى رصافه فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى نظيه فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى قذذه فلا يوجد فيه شيء، سبق الفرث والدم، يخرجون علي حين فرقة من الناس، أو يخرجون على حين فرقة من الناس، آيتهم رجل إحدى يديه مثل ثدي المرأة أو مثل البضعة تدردر. هذا الحديث أو هذا الرجل في هذه الأحاديث وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما تلاحظون لم يحمل السيف على النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما اعترض بلسانه، وجعله النبي صلى الله عليه وسلم من الخوارج، بل هو أصل الخوارج. وفي هذا دلالة على أن الخروج ليس فقط بالسيف، فقد يكون الخروج باللسان والتحريض وإثارة الناس والاعتراض على ولاة الأمور، خصوصا في أمور العطيات وتقسيم الأموال، كما سيأتينا بيانا إن شاء الله تعالى مع عثمان رضي الله عنه وعلي رضي الله عنه. فهذا الرجل اعترض على النبي صلى الله عليه وسلم في قسمة المال، وأنكر عليه أمام أصحابه إنكارا علنيا، بل كان جافيا في خطابه مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فمن دونه من الناس من باب أولى أن يكون فعلهم وخطابهم وقولهم فيه من الشدة ما فيه. فهذا نبي الله صلى الله عليه وسلم ويقول له يا رسول الله اتق الله، ويقول اعدل فإنك لم تعدل. وأحاديث أخرى في بيان صفة خروجهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أكتفي بهذا. ثم لم يكن لهم ظهور في عهد أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وظهروا زمن عثمان بن عفان وزمن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما، وكانت نتيجة خروجهم قتل الخليفتين الراشدين. وهذا يبين لك خطورة هذا الفكر. وللأسف كانوا متقربين لله تعالى بهذه الأفعال، كانوا متقربين لله تعالى بهذه الأفعال، يعني يعتبرون قتلهم لعثمان ولعلي من باب الجهاد، كما سيأتي بيانه بإذن الله تعالى. والسؤال، ما هي الشبهة التي رفعها الخوارج ضد الخليفتين واستباحوا قتلهم بها بهذه الشبهات؟ لماذا نسأل؟ حتى نعرف طريقة تعاملهم مع الأئمة، ونبين وجه الشبه بين خوارج اليوم وخوارج الأمس، لأن بعض الناس يقول الخوارج انتهى عهدهم وخرجوا وقضي أمرهم، والجواب ليس بصحيح هذا الكلام، بل الخوارج مستمرون في الخروج ولا يزالون يخرجون حتى يلحقوا بالدجال، حتى يلحقوا بالدجال. نبدأ بالصحابي الجلي عثمان رضي الله عنه. اعترضوا على عثمان كما ذكر ابن كثير، كما ذكر ابن كثير في البداية والنهاية، أنه حمل حمى حمالي أجلي المواشي والأغنام التي والخيول وغيرها التي كانت للصدقة والزكاة والإبل، أنه حمل حمى، وأنه حرق المصاحف، وأنه أتم الصلاة يعني في منى، وأنه ولى الأحداث الولايات، الأحداث الصغار يعني جعلهم في كلهم في الولايات، ولا الأحداث الولايات، جعل الصغار جعلهم يمسكون زمام الأمور وولاهم، وترك الصحابة الأكابر، وأعطى بني أمية أكثر من الناس. وتأملوا رحمكم الله إلى التشابه بين اعتراض رأسهم الأول على النبي صلى الله عليه وسلم في قسمة المال، واعتراض هؤلاء القوم على عثمان في القسمة وفي أمور المال والحكم والولاية. يتبين لك التشابه في فكرهم وأنهم في الحقيقة أصحاب دنيا، وإن أظهروا أنهم أصحاب دين. أرسل لهم عثمان علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكلمهم وأزال الشبهات اللي طرحوها، رد عليهم شبهة وخطبهم عثمان رضي الله عنه وبين وفصل، وذهب إليهم بعض الصحابة وبينوا لهم فضل عثمان، ولكن الشيطان لعب بهم ولم يتوانوا يتربصون بعثمان الدوائر. يقول ابن كثير: وتكاتب أهل مصر وأهل الكوفة وأهل البصرة وتراسلوا. هنا بدأت الأحزاب، بدأت الحزبيات، هذه هي اللي سموها اليوم خلايا، حزب وله خلايا، مجموعة ويتنادون فيما بينهم، مثل حزب الإخوان المسلمين عندنا في هذا الزمان، مقره مصر ولكن خلاياه في العالم. يقول: تكاتب أهل مصر وأهل الكوفة وأهل البصرة وتراسلوا، وزورت كتب على لسان الصحابة الذين بالمدينة وعلى لسان علي وطلحة والزبير، يدعون الناس إلى قتال عثمان ونصر الدين، وأنه أكبر الجهاد اليوم. هذا مع عثمان الخليفة الراشد من السابقين في الإسلام، المبشر بالجنة، ذي النورين، زوج ابنتي النبي صلى الله عليه وسلم، الذي شارك مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزواته، مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنه راض. كل هذا عندهم غير معتبر. فيقول لك: يدعون الناس إلى قتال عثمان ونصر الدين، وأنه أكبر الجهاد اليوم. وهذا الأمر نراه اليوم يتكرر مع خوارج هذا الزمان، فإنهم يعتبرون الخروج على ولاة الأمر وإقامة الثورات من الجهاد، حتى يقول خطيبهم وهو يستنكر قول من يقول أن هذه فتن، يستنكر هذا الأمر، يقول: ليس بفتن، بل هذا أمر بمعروف ونهي عن منكر وحرب للطواغيت. فيقول: اللهم اجعلني من أهل الفتن، واجعلني خطيب فتن، واحشرني مع أهل الفتن. نقول آمين. دعا لنفسه بهذا. ثم قال ابن كثير: وخرجوا فيما يظهرون للناس حجاجا. وهذا يبين لك أخي الفاضل كيف أنهم يستغلون الدين لتنفيذ مآربهم. فها هم خوارج الأمس يظهرون للناس في صورة حجاج متقربين بالعبادة، وهدفهم في ذلك الشر. قال: ومعهم بن السوداء، أي عبد الله بن سبأ، كان أصله ذمي. هذا كلام ابن كثير. فأظهر الإسلام وأحدث بدعا قولية وفعلية قبحه الله. وهذا يدلك على أن هذه الأحزاب قد تدعم من أعداء الإسلام، لأنها تضعف صف المسلمين وتضعف جماعتهم وتؤدي إلى وقوع الفتن بينهم. وإذا عجز العدو عن قتال المسلمين من الخارج غزوهم من الداخل بواسطة أمثال هؤلاء. فالحزبيات مقيتة وشرها عظيم، ولذلك جاءت الشريعة الإسلامية بالنهي عن التحزب والأمر بلزوم الجماعة ولزوم الإمام. يقول: ومعهم ابن السوداء عبد الله بن سبأ، وكان أصله ذميا فأظهر الإسلام وأحدث بدعا قولية وفعلية. قال: وخرج أهل الكوفة في أربع رفاق. إخواني، ما خرجوا يقاتلون الكفار ولا يقاتلون العدو. وخرج أهل البصرة أيضا في أربع رايات، وعليهم كلهم من؟ حرقوص بن زهير السعدي الذي ورد اسمه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، وهذا يدلك على جهل هذه الأحزاب بالسنة وجهلهم بحال الخوارج وحال أهل البدع، وإلا لو علموا أن هذا الرجل هو رأس الخوارج لما تبعوه لمن كان منهم حسن النية. ثم ذكر ابن كثير الشيء الكثير عما وقع من الفتنة، وأختصر لكم. قال: واستمر عثمان يصلي بالناس في تلك الأيام كلها وهم أحقر في عينه من التراب، فلما كان في بعض الجمعات وقام على المنبر وفي يده العصا التي كان يعتمد عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبته، وكذلك أبو بكر وعمر رضي الله عنهما من بعده، فقام إليه رجل من أولئك فسبه ونال منه وأنزله عن المنبر. وهذه صفة من صفات الخوارج، وهي سب الأئمة والنيل منهم. وشج أمير المؤمنين عثمان وهو في على المنبر، وسقط مغشيا عليه واحتمل إلى داره، وتفاقم الأمر وطمع فيه أولئك الأجلاف الأخلاط من الناس، وألجأوه إلى داره وضيقوا عليه وأحاطوا بها محاصرين له، وطلبوا منه إما أن يعزل نفسه أو يسلم إليهم مروان بن الحكم. وهذه من صفات الخوارج، المطالبة بالحكم والولايات، والمطالبة بعزل الولاة وعزل الحكام وعيونهم على العروش والكراسي والمناصب، وشعارهم في زماننا الذي انتشر في الثورات: ارحل ارحل. هذا الكلام يوجه إلى من؟ يوجه إلى ولي الأمر في البلد: ارحل ارحل. وللأسف كما تأثر هؤلاء الناس اللي خرجوا من الكوفة ومن البصرة ومن مصر، تأثروا بهذه الشعارات الزائفة، تأثر أصحاب ثورات الربيع العربي بمثل هذه الشعارات: حريات سياسية، حريات اقتصادية، المطالبة بالعزة والكرامة. وإلى الآن الذي يقلب ناظريه في أحوال البلاد التي دخلت، التي صليت بنار هذه الفتن وهذه الثورات، يرى أنهم ما حصلوا شيئا، بل وجدوا أن وراء هذه الثورات أعداء الإسلام، كما كان وراء هذه الثورة على عثمان رضي الله عنه عبد الله بن سبأ اليهودي. والإعلام المعاصر أثبت من الذي يقف وراء ثورات الربيع العربي، لا هي بعزة ولا كرامة، ولا هي بحريات سياسية ولا اقتصادية، ولا إرادة لحريات الشعب، وإنما إرادة لتقسيم بلاد المسلمين وإضعاف المسلمين والنيل من الإسلام وأهله. ثم قال ابن كثير رحمه الله: وأما ما سألوه من خلعه نفسه فإنه لا يفعل ولا ينزع قميصا قمصه الله إياه، ويترك أمة محمد يعدو بعضها على بعض، وقال لهم فيما قال: وأي شيء إلي من الأمر إن كنت كلما إن كنتم كلما كرهتم، أو إن كنت، يقول: وأي شيء إلي من الأمر إن كنت كلما كرهتم أميرا عزلته، وكلما رضيتم عنه وليته. وقال لهم فيما قال: والله لئن قلت لا والله لئن قتلتموني لا تتحابوا بعدي أبدا، ولا تصلون جميعا أبدا، ولا تقاتلوا بعدي عدوا جميعا أبدا. يقول ابن كثير: وقد صدق رضي الله عنه فيما قال. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعثمان: إن الله لعله يقمصك قميصا، فإن أرادك أحد على خلعه فلا تخلعه. قال له ثلاث مرات. ثم اجتمعوا على عثمان وقتلوه في بيته وهو يقرأ القرآن، والقصة مشهورة. وتأملوا رحمكم الله في هذه الأحداث. أولا، الخوارج يشنعون على ولاة الأمر في مسألة قسمة المال والأعطيات والولايات، وهذه الأمور في الحقيقة مردها للإمام، يتصرف فيها وفق المصلحة وليس وفقا لآراء الناس وأهواء الناس. يعني نمثل لكم، لو أن الابن جاء إلى الأب واعترض عليه في نفقة المنزل، الأب ينفق على البيت، يعطي الزوجة ويعطي الأبناء، ثم يأتي الابن يقول حق الأب: أنت لا تحسن النفقة، أعطي والدتي كذا وأعطي أختي كذا. ما يقبل منك الوالد، لأن هذا ليس من تصرفك بل تصرف الوالد. الوالد هو اللي يعلم المصلحة في الصرف، كذلك ولي الأمر. فتصرفات ولي الأمر منوطة بالمصلحة، وهو الذي يعلم المصلحة. قال ابن تيمية رحمه الله: ليس لولاة الأموال أن يقسموها بحسب أهوائهم كما يقسم المالك ملكه، فإنما هم أمناء ونواب ووكلاء، ليسوا ملاكا. وفي المقابل قال ابن تيمية: ليس للرعية أن يطلبوا من ولاة الأموال ما لا يستحقونه. فالخوارج من اعتراضهم على ولاة الأمور في موضوع الأموال والمناصب والولايات، واليوم يسموه الحريات السياسية، والرغبة في مشاركة الحكم، وأن لا يكون على ما يذكرون الحكم استبدادي ونحو ذلك. ولذلك أخواني الأفاضل، النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالصبر على ولاة الأمر ولو منعوا الحقوق أو استأثروا بها عن الرعية، لأن الصبر على ذلك أفضل من عدم الصبر، والمصلحة المترتبة على الصبر أعظم من المفسدة المترتبة على السكوت عن الظلم لو وجد فيما يظهر للناس أنه ظلم. بوب النووي في صحيح مسلم فقال: باب في طاعة الأمراء وإن منعوا الحقوق. ثم أورد ما رواه مسلم عن علقمة بن وائل الحضرمي عن أبيه قال: سأل سلمة بن يزيد الجعفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقنا، يمنعون إيش؟ حقنا، فما تأمرون؟ فقال صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حمل. وعن عبد الله بن مسعود قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون بعدي أثره وأمورا تنكرونها. قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: أدوا إليهم حقهم وسلوا الله حقه. رواه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون بعدي أثره، الأثر يعني استئثار بالمال، استئثار بالحقوق، استئثار بالولايات، إنكم سترون بعدي أثره فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. رواه الترمذي. هذه الأحاديث وهذه التوجيهات النبوية لو طبقها هؤلاء الناس لما وقعت فتن، ولكنه ابتلاء من الله سبحانه وتعالى. هذا الأمر الأول اللي يعني نلاحظه من حال الخوارج في خروجهم على عثمان رضي الله عنه. ثانيا، أثر التحزب في إضعاف صف المسلمين. ففي قصة الخوارج في فتنة عثمان رضي الله عنه، خرجت عصابات من مصر، كوفة، بصرة وغيرها، واتفقوا على معارضة الحاكم وولي الأمر، وهذا ما يسمى اليوم بأحزاب المعارضة. والذي يقرأ في السيرة والتاريخ يعلم أثر هذا التحزب على جماعة المسلمين وعلى ضعف قوتهم وخلخلة صفوفهم. ولذلك حذرنا الله عز وجل من التفرق من الحزبية. قال تعالى: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. ثالثا، يظهر جرأة الخوارج وأصحاب الأحزاب على خليفة المسلمين وأمير المؤمنين، وهذه صفتهم التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كان الخوارج لم يرتضوا خلافة عثمان ولا خلافة علي رضي الله عنه، فهل نتوقع رضاهم عن ولاة أمورنا؟ جواب لا. فإذا كان عثمان وعلي بن أبي طالب ما طبقوا الشريعة وما أعجبهم تطبيقهم للشريعة وكانوا ظلمة وغير ذلك، فغيرهم من هم دونهم من باب أولى عند الخوارج ألا يرضوا عنهم ولا يرتضوا بحكمهم ولا بسلطانهم، الله المستعان. فالذي يتجرأ على ولاة أمر المسلمين فيه صفة من صفات الخوارج. أقف عند هذا الحد ونستكمل الكلام إن شاء الله تعالى في محاضرة أخرى في الكلام على خروجهم زمن علي رضي الله عنه، ونعلق على صفاتهم وظهور فكرهم بعد ذلك وما الذي جرى، ونعقب كذلك على انتشار هذا الفكر حتى في عصرنا وفي زماننا، هذا مع بيان الموقف الشرعي منهم والموقف الشرعي من التكفير مع رد شيء من شبهاتهم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم لكل خير. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.